زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن آداب قضاء الحاجة، وأن منها دخول الخلاء بالرجل اليسرى، وأن هذا الأدب متفق على استحبابه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذه قاعدة الشريعة في أن كل ما من شأنه التكريم تستعمل فيه اليمين وتقدم، وما كان ضد ذلك كان باليسرى. ويستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول قبل دخوله بسم الله، وهذا الأدب لم يصح فيه حديث إلا أنه كما قال الإمام النووي رحمه الله متفق على استحبابه. ويستحب له أيضا أن يقول قبل دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبث بتسكين الشر، والخبث بالضم جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، فيكون المقصود بالخبث جمع خبيث الذكر، والخبائث جمع خبيثة أنثى. والمراد بهذا التعوذ من الشر وأهله، وهذا يعم الشياطين وغيرهم. وفائدة الاستعاذة الالتجاء إلى الله عز وجل، وحيث أن هذا مكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين وتنتابها وتؤذي أيضا فيها. وهذا الأدب لا فرق فيه بين الصحراء والبنيان كما تقدم، والأماكن المعدة لقضاء الحاجة وغيرها. وحتى لو دخل المكان المعد لذلك لغير قضاء الحاجة، يعني واحد دخل مثلا دورة المياه للاستحمام، دخل دورة المياه للوضوء، دخل دورة المياه ليغير ملابسه لأي سبب من الأسباب، فإنه يقول هذا الذكر ولو لم يكن يريد قضاء الحاجة، وذلك لوجود العلة، حيث أن هذه الحشوش محتضرة ومأوى الشياطين، فيستعيذ بالله منهم. وحتى لو دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل، فإنه يقوله عنه وعن الطفل كما مر معنا، ويقول ذلك قبيل الدخول وليس بعد الدخول. وفي غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة يقول في أول الشروع مع آخر خطوة قبل أن يرفع ثيابه أو يدنو من الأرض. وفي غير الأماكن، ومن نسي هذا الذكر فإنه يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن السنن أن يقول بعد خروجي غفرانك، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغفرانك منصوب بتقدير أسألك، يعني أسألك غفرانك. وقلنا إن سبب هذا الذكر في هذا الموطن أنه استغفر من ترك ذكر الله، لأن أماكن قضاء الحاجة لا يذكر الله فيها، وقيل خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله التي أنعمها عليه في هذا الطعام الذي سوغه وهضمه وجعل له مخرجا. والذي يصاب بالاحتباس أو الإمساك أو القولون يعرف أهمية وفائدة هذا، فإذا قضى حاجته في مكان لا دخول ولا خروج، فمتى يقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؟ إذا خطأ من المكان الذي كان يقضي فيه حاجته، والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا فيه استحباب الحمد بعد خروجه من الخلاء. وقد ذكر هذا الأدب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم، واستأنسوا بما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا نحن كنا قبل قليل نتكلم عن قولي غفرانك، غفرانك هذا ثابت في من حديث عائشة. أما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني أذى وعافاني، فإن البصيري رحمه الله قال: لا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، مصباح الزجاجة. أما أبو عيسى الترمذي قال: ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها. وما هو حديث عائشة؟ غفرانك. وما هو هذا الباب؟ دعاء الخروج. الترمذي قال لا نعرف فيه إلا حديث عائشة. قال النووي وجاء في الذي يقال عقب الخروج أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور. وهذا مراد الترمذي بقوله لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة المجموع للنووي. لكن ثبت هذا الذكر عن بعض الصحابة موقوفا لا مرفوعا، فعن أبي علي الأزدي أن أبا ذر كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، مصنف من أبي شيبة وحسن إسناده والحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في نتائج الأذكار في تخريج الأذكار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقد نص على استحباب هذا فقهاء المذاهب الأربعة كما في البحر الرائق وحاشية الدسوقي والمجموع والفروع في الفقه الحنبلي، واستأنسوا بما رواه البيهقي في سننه والطبراني عن سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وقد ضعفه أيضا البيهقي في مجمع الزوائد والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة، وكذلك ابن حجر في البلوغ ضعفه. قال الحافظ أبو بكر الحازمي لا نعلم في هذا الباب غير هذا الحديث، وهو حديث غريب جدا الذي هو الاعتماد على الرجل اليسرى. لكن ماذا ذكروا في سبب ذلك هؤلاء الذين استحبوا من فقهاء المذاهب؟ لماذا؟ قالوا لأن هذه الكيفية تسهل الخروج، الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى. قالوا أعون على خروج الخارج لأن المعدة في الجانب الأيسر، وقيل ليكون معتمدا على اليسرى ويقل الاعتماد على اليمنى لشرفها، لمعنى اليمنى واليسرى الذي ذكرناه في مسألة الأشياء المحمودة أو المكروهة. قال النووي وهذا الأدب مستحب عند أصحابنا، وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث. نحن الآن ما نعتمد على الحديث لأنه ضعيف، لكن المعنى أن المعدة في اليسرى أو الأطباء يقولون هذا يسهل خروج الخارج، أو المعنى الذي هو الاعتماد على اليسرى في الأشياء المكروهة واليمنى تقدم في الأشياء المحمودة. قال النووي فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا ثبت هذا من الناحية الطبية، يعني مثلا علماء الأحياء الفسيولوجيا أو علماء الطب قالوا إن هذه الكيفية الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى فعلا مفيدة، صارت مطلوبة لا لأنها سنة لكن لما فيها من المصلحة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما دام هذا الحديث ضعيفا فإما أن يرجع إلى أهل الطب في هذا الأمر، وما هي الجلسة التي تكون أهون لخروج الخارج، وإما أن يكون الإنسان طبيب نفسه. يقول الشيخ ينظر هل إذا قعد مستقيما يكون أريح له وأسهل لخروج الخارج، أو إذا انحنى يسيرا أو يتكئ على اليمنى يسيرا أو على اليسرى يسيرا. الإنسان طبيب نفسه في هذا وهو يعرف. فإذا قال أهل الطب الكلام للشيخ إن الأحسن الجلسة الفلانية فإننا نأخذ بكلامهم، لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقا كبيرا، والمرجع فيما يتعلق بصحة البدن إلى الأطباء. انتهى كلامه رحمه الله في شرح بلوغ المرام. وقد ذكر بعض أهل الطب أن أحسن طريقة لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات الجلوس على الأرض والاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك أن شكل المستقيم وهو آخر الأمعاء الغليظة وفيه تتخزن الفضلات على شكل معين إذا اتكى على اليسرى صار مستقيما وسهل نزول الغائط، كما أن خلف المستقيم معا غليظ يدعى القولون السيني لأنه على شكل السين، وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات. هذا ذكره بعضهم في يعني الطب في القرآن والسنة أو الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، ذكره بعض الباحثين يعني من الأطباء المعاصرين. طيب، على أي حال هذا يعني هذه وضعية استحباب، ولو أنه جلس بأي كيفية يرتاح معها في خروج الخارج فإنه لا حرج في ذلك. هذا طبعا يتصور في الذين يقعدون في الحمام العربي أو المرحاض العربي، أما الإفرنجي هذا فيصعب أن يكون فيه هذه الكيفية أصلا. وقد يكون بالنظر إلى آلية الإخراج استعمال الحمام هذا العربي من ناحية الصحية في قضية انتشار الأمراض وتلوث هذه المقاعد، لا شك أن الحمام الذي يسمونه عربيا أفضل من الإفرنجي، ولكن بعض الناس لا يستريح إلا على هذا الإفرنجي، وهذه مسألة واسعة. ولكن مقصود أن الكيفية التي ذكروها هنا في قضية قضاء الحاجة واتكاء على اليسرى ونصب اليمنى ما تتصور تقريبا إلا في الحمامات العربية المعروفة. وكذلك من آداب قضاء الحاجة أن العلماء كرهوا إطالة الجلوس في الخلاء دون حاجة. قال شيخ الإسلام: ولا يطيل المقام لغير حاجة، لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه، لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه، لأنه محتضر الشياطين وموضع إبداء العورة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضره. وقد قيل إنه يورث الباسور، وقد قيل إنه يدمي الكبد، وربما آذى من ينتظره، يعني الذين يريدون استعمال الحمام بعده فينتظرون الدور، فإذا أطال في الداخل لغير حاجة شق عليهم وآذاهم. وفي البقاء في دورة المياه فترة طويلة الحمام من غير حاجة كشف للعورة بغير مبرر، وينبغي عن الإنسان أن يكون ساترا لعورته ولو كان خاليا. سابعا: ويستتر بحائط أو غيره. الواجب على من أراد قضاء الحاجة أن يستر عورته عن أعين الناس بحيث لا يراها أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، رواه الترمذي وحديث حسن. وأما ستر بقية الجسم أثناء قضاء الحاجة فهو من الآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أن يقضي حاجته أمام الناس ولو لم يروا عورته، يعني أن يستتر بكليته عنهم، بمعنى لو كان هناك ساتر يستر نصف الجسم السفلي وهم يرون الناس نصفه العلوي، فلا شك أنه يبقى من الأدب أن يستتر بكليته عن الناس. فيستحب أن يستتر عن الناس كما قال ابن قدامة رحمه الله: فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ عن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. الهدف ما ارتفع عن الأرض، وحائش النخل يعني حائط النخل وهو البستان. فإذا ما هو تعريف الهدف في اللغة؟ ما ارتفع عن الأرض يسمى هدفا. كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، والحائش حائش النخل الحائط البستان. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. الحديث رواه أبو داود وحسنه النووي في المجموع، ولكن هذا فيه نظر لأن في سنده من لا يعرف، ولذلك ضعفه البيهقي رحمه الله وابن عبد البر. وقال ابن كثير رحمه الله في إرشاد الفقيه: ليس إسناده بذاك. وكذلك ضعفه ابن حجر في التلخيص. وقوله فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، قال العراقي المقاعد جمع مقعدة، وهي تطلق على شيئين، أحدهما أسفل البدن والثاني موضع القعود، وكل من المعنيين هاهنا محتمل، يعني أن الشيطان يلعب بأسافل بني آدم أو في موضع قعودهم لقضاء الحاجة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتستر ما أمكن، وأن لا يكون قعود الإنسان في مراح من أن يقع عليه أبصار الناظرين فيتعرض لانتهاك الستر، أو تهب عليه الرياح يصيبه من البول ما يلوث بدنه أو ثيابه، وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالأذى والفساد. وقد جاء في شرح سنن أبي داود للعيني فلعب الشيطان بمقاعد بني آدم كناية عن إيصاله الأذى والفساد إليهم، هذا معناه. وقوله من فعل أي جمع كثيبا وقعد خلفه، فقد أحسن بفعل ذلك، ومن لا يعني كان في صحراء من غير ستر أو لم يتمكن أو شق عليه فلا حرج، يعني فلا حرج في قضاء الحاجة بغير هذا. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هذا الأدب متفق عليه بين العلماء، يعني متفق على استحبابه كما قال النووي في المجموع. ما هو المتفق على استحبابه؟ الاستتار. ويحصل هذا التستر بأن يكون في بناء مسقف أو محوط يمكن سقفه، يعني لو مثلا فيه سور وما في سقف يحصل الاستتار؟ نعم يحصل. أو يجلس قريبا من جدار وشبهه فيحصل الاستتار. قال الشيخ رحمه الله السعدي ويبعد إن كان في الفضاء، والمقصود أنه إذا كان في مكان لا أبنية فيه تستر أو يستتر بها، وكان في فضاء لا عمران فيه، فإنه يبتعد عمن معه من الناس بحيث لا يراه أحد، لما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، رواه النسائي وأبو داود وصححه البغوي والنووي والألباني. وقوله المذهب يعني ذهب إلى موضع قضاء الحاجة، أبعد أي أكثر من المشي حتى يبتعد عن الناس. وفي البخاري ومسلم فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد، رواه النسائي. والحاصل أن الاستتار بحيث لا ترى العورة واجب، والاستتار فيما زاد على ذلك سنة. هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول الاستتار بحيث لا ترى العورة واجب، والاستتار فيما زاد على ذلك سنة. يعني لو واحد استتر بحيث لم يكد يرى منه شيء خلاص لا يميز منه شيء، لا عورة ولا غير عورة، فهذا سنة كما قلنا سابقا أن يختفي عن الناظرين سواء يستتر بشيء أو يبعد جدا إذا كان في فضاء. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحل له أن يقضي حاجته في الطريق. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، ويدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قيل وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. واللعانان كما ورد في رواية مسلم، واتقوا اللاعنين كما ورد عند أبي داود وروايتان صحيحتان. المراد بهما الأمرين الجالبين للعن، الحاملين للناس عليه، الداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن. اتقوا الأمرين اللذين يحملان الناس على لعن فاعليهما. ما هما هذان الأمران؟ ما هما هذان الفعلان؟ لما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. فالتقدير إذن اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، هذا على رواية أبي داود، اتقوا اللاعنين، لاعن اسم فاعل، لما كان الفعل جالبا للعنة مؤديا إليها حاملا عليها سمي الفعل باللعنة صار لاعن، أضيف اللعن إليهما لأنهما صار سببا لذلك، هذا على رواية اتقوا اللاعنين. وأما في رواية مسلم اللعانان يعني اتقوا اللعانين في صحيح مسلم، قالوا وما اللعانان؟ فاللعانان تثنية لعان، ولعان صيغة مبالغة، ومعنى ذلك اتقوا صاحبي اللعن. من هما؟ ما المقصود بهما؟ اللذان يلعنهما الناس في العادة كما جاء في شرح مسلم، الذي يتخلى في طريق الناس يتغوط ويبول في موضع مرور الناس فيؤذيهم بما يطؤونه من النجاسة وما يجدونه من الرائحة وما يعافونه من المنظر الكريه. هل هذا النهي يشمل كل طريق؟ قوله في الحديث طريق الناس، هذه الإضافة تدل على أن الناس يسلكون هذا الطريق عادة، وليس المقصود كل طريق. قال ابن الجوزي طريق الناس الموضع المطروق بالمشي فيه، وفي عون المعبود المراد بالطريق الطريق المسلوك للمهجور الذي لا يسلك إلا نادرا، يعني هذا لا يدخل في الحديث. وسبب النهي عن التخلي في طريق الناس كما قال النووي ما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به واستقذاره. وعند البيهقي من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن الحديث في سند ضعف، فما معنى السخيمة؟ سل سخيمته على طريق عامر، السخيمة الغائط، وقوله أو في محل جلوس للناس معناه أنه لا يجوز ولا يحل قضاء الحاجة في الأماكن التي اعتاد الناس الجلوس فيها. فإذا المكان الأول الذي اعتاد الناس سلوكه وطروقه والمشي فيه، الثاني الذي اعتاد الناس الجلوس فيه والمكث. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فالظل هو محل الجلوس لأن الناس يريدون بالجلوس في هذا المكان الاستظلال من حر الشمس، وهذا يشمل كل حائط، سور، شجرة، مظلة، فلا يجوز أن يتخلى تحتها لأن الناس تحت المظلة، ولا تحت الشجرة لأن الناس يستظلون بالشجرة، ولا بجوار الجدار الذي يجلس الناس في ظله. فأي مكان يتخذه الناس مجلسا لا يجوز التخلي فيه. قال النووي رحمه الله المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلون ويقعدون، ينزلونه ويقعدون فيه، ينزلونه ويقعدون فيه، انتهى. فهذا النهي يشمل كل مكان يحتاج إليه للاستظلال به للقيلولة أو للجلوس تحته. وأما إن كان ظلا لا يجلس الناس فيه عادة فلا حرج من قضاء الحاجة فيه. قال النووي رحمه الله وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش من النخل لحاجته وله ظل بلا شك، انتهى. فإذا ليس المقصود منع قضاء الحاجة في عند أي مكان له ظل، وإلا وين واحد يروح بنفسه؟ يعني إذا أراد أن يقضي حاجة قالوا أي مكان في ظل لا، وكما قال بعضهم لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الكواكب، وين يروح؟ وهذا لم يثبت أصلا، لكن مكتوب موجود في بعض كتب الفقه النهي عن استدبار الشمس والقمر والنجوم أو الكواكب فيه. طيب أين يذهب؟ إذن المقصود النهي عن الجلوس في ظلال الناس التي يتخذونها عادة مجالس المرغوبة للجلوس فيها. وهل يفهم من هذا قضاء الحاجة في كل مجلس للناس ولو كان لا ظل فيه؟ ما رأيكم؟ هل يفهم من الحديث منع التخلي في الأماكن التي يجلس فيها الناس ولكن لا ظل فيها؟ نعم يفهم ذلك، لأن العلة ما هي؟ المقصود ما هو؟ الإيذاء. الإيذاء هي العلة في النهي، فإذا وجد الإيذاء خلاص وجد الحكم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: يفهم من هذا تحريم التخلي في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة كمجتمعاتهم وإن لم يكن له ظلال وغير ذلك. إذن حتى لو لم يكن له ظل، لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي أذية الناس في مكان اجتماعهم. قال الشيخ العثيمين شرح بلوغ المرام: فلا يجوز أن يتغوط الإنسان في مجالس الناس التي جرت العادة أن يجلسوا فيها، سواء كان ذلك في الظل أو في الشمس، لأن الناس يحتاجون إلى المجالس، ويحتاجون في الشتاء إلى المجالس أو المجلس الذي فيه الشمس، وفي الصيف إلى المجلس الذي فيه الظل. فلا يجوز للإنسان أن يتغوط أو يبول في مجالس الناس. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ثم مما يؤكد ما سبق ما جاء في رواية لابن مندى رحمه الله: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق المسلمين ومجالسهم. قال ابن مندى: إسناده صحيح. وفي رواية ابن الجارود: كما في المنتقى، الذي يتبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم. هناك أحيانا مجالس معتادة، يعني دائما كل بعد عصر يجلسون فيها مثلا، أو القوم هؤلاء أو الحي هذا مجلسهم، هذه مجالس معتادة. ولهذا جاء المصنف بعبارة عامة، الشيخ السعدي رحمه الله قال: أو في محل جلوس الناس، أو في محل جلوس للناس. وعبر بعض الفقهاء عن هذا بقولهم: أن لا يتخلى في متحدث الناس، الأماكن التي يجلسون فيها للحديث. هذا من كلام نبي رحمه الله في روضة الطالبين، وكذا في كشاف القناع ذات المعنى. إذن هذا يشمل كل مكان يجلس فيه الناس عادة للتحدث مع بعضهم البعض. ونص بعض الفقهاء على الكراهة في هذا الأمر، ولكن الصواب الجزم بالتحريم للنهي الصريح، ولأن القضية تستجلب اللعن، ولأن فيها إيذاء المسلمين، وإيذاء المسلمين حرام. قال النووي رحمه الله: ينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين. انتهى. وكذلك قال ابن مفر رحمه الله في بيان التحريم أنه ليس هذا النهي للكراهة وإنما للتحريم، قال: وهو ظاهر الأحاديث وقواعد المذهب تقتضيه. انتهى من كتاب الفروع. ولا شك أن الناس يتضررون بذلك ويتأذون بذلك، من الرائحة الكريهة كما قلنا، والتقزز بالمنظر، والتلوث بالنجاسة، والحرمان من المجلس. ثم قال الشيخ سعدي رحمه الله أيضا: أو تحت الأشجار المثمرة. أو تحت الأشجار المثمرة، والنهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة متفق عليه، كما قال النووي رحمه الله في المجموع: وفي قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة مفسدتان. الأولى أنه ربما تساقط من هذا الشجر ما هو طعام للناس فيصيبه شيء من النجاسة، والثانية أنه يتأذى بذلك من يأتي ليجني هذه الثمار. وقضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة مكروه عند جمهور الفقهاء، وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك لأن تنجس الثمار به غير متيقن. ومن أهل العلم من قال بالتحريم وهو مذهب الحنابلة كما في الفروع، واختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وقد يقال القول بالتحريم متحقق في حال أو متجه في حال تحقق الأذية، وأما إذا لم تتحقق الأذية فالقول بالكراهة، كالتخلي تحت شجرة مثمرة يغلب على الظن أن الناس لا يجلسون عندها، لا ينتابون الجلوس عندها، وبعض الثمار قد لا تؤكل. على أي حال الحكم هذا خاص بالأشجار المثمرة التي يأتيها الناس سواء لقطف ثمارها أو للجلوس تحتها، لأن المقصود إذاء المسلمين أنه حرام لا يجوز. لكن لو واحد دخل في أدغال غابة وفي شجرة مثمرة وقضى حاجته تحتها، لأن الناس لا يأتون هنا أصلا، ما تمر منها من هنا إلا السباع ربما والأفاعي، فلا يكون إذن داخلا في النهي. فمقتضى ما ذكروه جميعا أن الشجرة غير المثمرة لا يكره البول تحتها، هذا إذا لم يكن الناس يتخذونها مجلسا، لأن الشجرة ليست فائدتها فقط في الثمار وإنما في الظل أيضا. وفي الإنصاف له أن يبول تحت غير المثمرة، يعني إذا لم يكن الناس أيضا يتخذونها مجلسا. هل الحكم يشمل جميع الأشجار المثمرة؟ في حاشية ابن عابدين يدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشموما لاحترام الكل والانتفاع به، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن يجب أن تقيد عن العبارة فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة، والمقصودة هي التي يقصدها الناس ولو كانت غير مطعومة، والمحترمة كثمرة النخل ولو كانت في مكان لا يقصده أحد فلا يبول ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة، لأن التمر طعام محترم، وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاما فإنه لا يجوز التبول والتغوط تحتها. الشرح الممتع. إذن هذا الآن النظر في قضية أن الثمر المحترم لا يصح أن يقع على نجاسة، أما الأشجار المثمرة التي ثمرتها لا تقصد ولا ينتفع بها الناس، يعني يوجد ثمار نعم لكن لا تؤكل، فلو قضى حاجته عندها فلا بأس إذا لم يكن الناس يتخذونها مجلسا أو متكئا أو يجلسون في ظلها. هل له التغوط أو التبول تحت الشجرة المثمرة في غير أوقات إثمارها؟ طيب لو كان الناس لا يتخذونها مجلسا، طيب هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا فرق بين وقت الثمر وغير وقته لأن الموضع يصير نجسا فمتى وقع الثمر تنجس المجموع، إلا إذا كان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن تثمر فلا يكره الإقناع للشربيني، لأنه إذا جرى عليها الماء طهر المكان. وقيل إذا لم يكن وقت الثمر جازا لأن أثرها يزول بالأمطار وغيرها إلى مجيء الثمر، يعني إلى ما يجي وقت الإثمار يكون جاه ما طهرها أو أزال النجاسة. المبدع شرح المقنع. قال ابن قدامة: أما في غير حال الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به إليه لحاجته هدف أو حائش نخل، انتهى. طيب هل هذا الحكم خاص بالأشجار التي يملكها ناس؟ لا، لأن الثمرة يمكن أن يأكلها الناس أو عابر سبيل أو متنزهون ومصطافون مثلا، يمكن أن يأكلوا منها وهي ليست ملكا لأحد. يوجد الآن في بعض البلدان مثلا أشجار زيتون وأشجار التوت وأشجار في بعض الأماكن المانجو، بعض البلدان في أفريقيا السيارة ما تمشي هناك، لأن ثمار المانجو الساقطة على الأرض ما تمكن إطارات السيارة من السير، الحبة تزن كيلو وأكثر. هذا موجود ولا يستعمل، مهمل ولا يمكن، ليس ملكا لأحد. بعض البلدان فيها ناس إما أنهم يعني فيهم من الفقر أو التخلف أو الجهل ما يمنعهم من استعمال الثمار، لو أنشأوا مصنعا هناك كان باعوه بكذا وكذا، لكن عندهم ثمر غير مستغل، غير مستغل، أو أنهم قد يكون عندهم كسل فلا يعملون. وبعضهم عنده مزرعة، أرض زراعية، ما هو مستعد يسوي فيها شيء في السقية، خلاص يعتمد على، يقول إذا نزل المطر كم تكون الزكاة، ما سقت السماء نصف العشر، ها العشر، لا ما في ثلث، يا نصف يا العشر يا النصف، ثلث هذه وفي ربع العشر. طيب هؤلاء يدفعون الزكاة على الثمار، لو أنهم اشتروا مولدا يسحب لهم الماء من النهر، النهر ما هو بعيد عنهم، إلى أرضهم، وصارت السقية أكثرها بماء النهر هذا المجلوب، تصير الزكاة عليهم نصف، ويكون أرخص من المولد. يعني أنت لو حسبت قيمة المولد، طيب وما يدفعونه من الزكاة، يطلع لو حطوا مولد يزيد الثمر، لأنه الآن ليس الاعتماد على المطر فقط، وإنما على شيء سقية يومية من النهر تجلبها هذه الآلات، فيصبح عليهم نصف الزكاة والثمر يتضاعف. تقول يا ابن الحلال جيب لك ماطور، حط الماطور هنا، هات الماء، الثمر يزيد والزكاة تقل. لا، ما في استعداد للعمل. يعني بعض الناس عجيبين في الكسل. الشاهد، الأشجار المملوكة للناس والأشجار غير المملوكة، هل تستوي في الحكم في قضية التخلي في ظلها؟ قال النووي رحمه الله: وسواء في هذا الأشجار المملوكة للناس أم الأشجار المباحة التي لا يملكها أحد. والمراد أنه لا يجوز له إيذاء الناس لا في مجالسهم ولا في ثمارهم، وأيضا احترام النعمة أن الثمر لا يقع على نجاسة. هذه المعاني التي مرت معنا. طيب لو ابتعد عن الشجرة بحيث ما يقع الثمر عادة في هذه المنطقة، خرج من النهي، هل النهي يشمل الزروع؟ الجواب: نعم، أيضا يشمل ما كان بين الزروع. الأخ ذكر موضوع تأثر النبات بالنجاسة، يعني هذا إذا كان كثيرا دائما نعم يتأثر. ولذلك لما يعني جاء في مسائل الإمام أحمد وغيره، شجرة نبتت في كنيف، يعني في مجرى ماء لدورة الحمام نبتت شجرة، فكان الجواب: إذا كان طعم النجاسة أو ريحها يرى في ثمارها فلا يجوز أكلها. الشاهد أنه قد لا يرى أثر نجاسة في طعمها أو ريحها من جراء قضاء الحاجة مرة أو مرتين في ظل شجرة، لكن إذا كان مياه المجاري هي التي تسقي الشجر فإنه يمكن جدا أن يظهر ذلك في الثمرة طعما أو ريحا، يمكن أن يوجد ذلك. قال رحمه الله تعالى: أو في محل يؤذي به الناس. الآن عمم، خلاص عمم، يحرم قضاء الحاجة في كل مكان يتأذى الناس فيه من ذلك، وهذه القاعدة الضابطة للأماكن التي يحرم فيها قضاء الحاجة، ولا يجوز التبول في أي مكان يؤذي المسلمين، سواء كان ظلا أو مشمسا أو كان أشجارا مثمرة أو غير ذلك، لما فيه من أذية المسلمين. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا فرق بين الأذية القولية أو الفعلية، يعني أصحاب الإفك آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة وأبا بكر والمؤمنين بالقول الذي افتروه، والله عز وجل ذكر في الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. فالأذى قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. ومن الأماكن التي ذكر العلماء تحريم قضاء الحاجة فيها المياه الراكدة، فيحرم التبول أو التغوط في الماء الراكد، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. والمقصود بالراكد الدائم الذي لا يجري، كالغدير والبحيرة ونحو ذلك. ما هو الماء الراكد الذي يحرم البول فيه؟ القليل، أما إذا كان كثيرا فقيل يكره البول فيه. قال النووي: ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، يعني حتى الكثير، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين، وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه، انتهى. ومفهوم الحديث أن البول في الماء الجاري لا يحرم، يعني مدام النهي ورد عن الماء الراكد، إذن لو بال في ماء جار لا يحرم ذلك. وهذا كمياه البحار والأنهار والعيون الجارية والشلالات، لأن الماء الجاري إذا خرطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه، فلو وقعت نجاسة على هذا الجزء، الجزء الثاني من المياه يدفع ذاك ويخلفه غيره ويغلبه، فيصير كالمستهلك الذي يفنى. وأما الماء الراكد فإنه لا يدفع النجاسة عن نفسه إذا خالطه نجاسة، وإنما تستقر فيه، فمهما أراد إنسان استعمال شيء منه كان نجس فيه قائما، معالم السنن. وقال النووي: ولكن الأولى اجتنابه، يعني الماء الجاري، وأما إن كان الماء الجاري قليلا فقيل يكره البول فيه. وقال النووي: والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس، شرح مسلم. والتغوط في الماء كالبول وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم منهي عنه. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. يعني هذه ظاهرية يعني باطلة، أنه يحرم، قال يعني إذا تبول فيه مباشرة حرام، وإذا تبول في إناء ثم صبه في الماء الراكد يجوز. طبعا هذه ظاهرية مفرطة، يعني ما هذا، يعني كلام ساقط لا يقبل. وقد جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وضعفه ابن قطان والمنذري وابن الملقن وابن حجر، ولكن حسنه النووي والسيوطي والألباني. طيب، نريد أن نعرف معناه. ما هي الموارد؟ الأماكن التي تورد يريدها الناس للشرب، لملء الأواني والاستقاء منها، غسيل، هذا يشمل غدير، ساقية، نهر وما أشبه ذلك. شرح البلوغ لابن عثيمين رحمه الله. ما مفردها؟ مورد. ما معنى ورد الماء؟ ولما ورد ماء مدينة ورد، نعم، حضرها للشرب، يقال وردت الماء إذا حضرته لتشرب. والورد قال تعالى وإن منكم إلا واردها، هذا والعياذ بالله عن جهنم، وردا يعني عطاشة، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشة. طيب، إذن هذا بالنسبة لقوله اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. تقدم الكلام على قارعة الطريق وتقدم الكلام عن الظل، وهذا تفسير لفظة الموارد. وبهذا ينتهي درسنا هذه الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.